الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول سيدنا الإمام ابن رسلان رضي الله عنه وأرضاه في كتابه صفوة الزبد رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، اللهم أمين، قال: والعلم أسنى سائر الأعمال، وهو دليل الخير والإفضال، ففرضه علم صفات الفرد، ما علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام، كالطهر والصلاة والصيام، والبيع للمحتاج للتبايع، وظاهر الأحكام في الصنائع، وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، وما سوى هذا من الأحكام فرضو كفاية على الأنام، كل مهم قصروا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله، كأمر معروف ونهي المنكر، وأن يظن النهي لم يؤثر. قال سيدنا الإمام الفشني رضي الله عنه وأرضاه، شيخ أحمد بن حجازي الفشني رضي الله عنه وأرضاه، في شرحه لهذا الكتاب المسمى بمواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد، قال: والعلم أي المعهود شرعا الصادق بالحديث والفقه والتفسير وما كان آلة لذلك. يبقى إذن الشيخ قال المعهود شرعا، يبقى إذن الشيخ قال إن الألف واللام هنا قصد به الألف واللام العهد، الألف واللام إيه؟ العهد. قال المعهود شرعا، يبقى إذن جعلها العهد الذكري أم العهد الذهني؟ العهد إيه؟ الذهني. طيب، العهد عند الأقدمين نوعان: عهد ذكري وعهد ذهني. العهد الذكري يعني الذي تقدم له ذكر: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. لا يفلم ذي العهد الذكري الذي تقدم ذكره. العهد الذهني كما هنا يعني علم معهود شرعا، معهود في الذهن، احنا بنتكلم عن العدل في الذهن. هذا عند الأقدمين، هذا عند الأقدمين. أما عند المحدثين فقالوا العهد ثلاثة: عهد ذكري وهو كما ذكرت، وعهد ذهني وهو معهود في الذهن، والعهد الثالث يسموه عهد حضوري. عهد إيه؟ حضوري، وهو أن الطلبة ينتظرون الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما قدم قالوا ايه؟ لما قدم، ايه قدم؟ بالفعل لا بالقوة. فيقولون حضر الشيخ، حضر الشيخ، يعني الشيخ اللي بدأ يقولون العهد، يعني فهو العهد الذهني، غير انهم خصوه بالحضور، خصوه ايه؟ بالحضور. فكأن العهد الذي هو الايف واللام الذي هي العهد الحضوري يعني قسم من الذهني، قسم من ايه؟ من الذهني. قال: والألف واللام المعهود شرعا، يعني العلم المعهود شرعا. وممكن أن تكون الألف واللام هنا للاستغراق، أي كل العلم، كل إيه؟ العلم. يبقى العلم يعني هو الذي يوصل الله عز وجل، العلم في لغة القرآن ما يوصل الله عز وجل، فيدخل فيه كل العلوم، يدخل كل إيه؟ كل العلوم. وممكن أن يكون العلم الألف واللام هنا الجنس، يعني جنس العلم. قال: والعلم المعهود شرعا الصادق بالحديث والفقه والتفسير وما كان آلة لذلك. وإذن الشيخ هنا يقسم العلم إلى قسمين: علوم مقاصد وعلوم بيسموها علوم وسائل. علم الوسائل كعلم النحو وعلم الصرف وعلم الاشتقاق وعلم البلاغة إلى آخره. العلوم الأخرى تسمى بعلوم المقاصد، كما قلنا الذي قصدها الذي العلماء رضي الله عنهم وارضاهم تكلموا عنها واستخرجوها من حديث سيدنا جبريل عليه السلام: علم الفقه وعلم العقيدة وعلم التصوف. نحن لا نتعلم النحو لأجل زيد ولا عمرو ولأجل عمرو، بل نتعلم النحو لأجل فهم كتاب الله عز وجل، ولأن أي إنسان لا يستطيع أن يفهم كلام الله عز وجل إلا إذا فهم لغة القرآن، اللغة التي نزل بها القرآن العظيم بلسان عربي مبين. قال: والعلم أسنى أي أرفع سائري أي باقي الأعمال. قال: لأنها أي الأعمال إما مفروضة وإما مندوبة. قال: لأنها مفروضة ومندوبة، فالمفروض أفضل من المندوب، والاشتغال بالعلم من المفروض. يبقى إذن الاشتغال بالعلم هذا من المفروض أم من المندوب؟ من المفروض. يبقى إذن العلم أثنى باقي الأعمال، يعني أرفع الأعمال. قال: وهو العلم دليل الخير ودليل الإفضال والإكرام. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم في رواية عن الترمذي: يفقهه في الدين ويلهمه رشده. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم يضم بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واف، ويكفي أنه هو الذي يبقى بعد الانتقال. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو واد صالح يدعو له. ولهذا الحديث ليس الأمر قاصرا على الثلاثة فقط، بل عدهم الإمام الصوتي أكثر من 10. قال: إذا مات ابن آدم ليس يجري، اكتب هذه الأبيات: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشري. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشري: علوم بثها ودعاء نجلي. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشري: علوم بثها ودعاء نجلي، يعني الإذن، يعني وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. كتبتم؟ طب وصلتوا لحد فين؟ واحدة بس؟ إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشري: علوم بثها ودعاء نجلي. بثها يعني شرائع، أيوة، ودعاء نجلي، وغرس النخل، وغرس النخل، والصدقات تجري، والصدقات تجري يعني صدقة جارية، وراثة مصحف ورباط ثغر، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر. كتبتم؟ هذه العشر. إذن العلم منها علوم بثها أول أمر. قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا في الجنة أو إلى الجنة. وتقوم فيه بمعنى إلى، لأن حروف الجر تتعاور، حروف الجر تتعاور. ما معنى تعاور؟ يعني تنوب بعضها عن بعض، تنوب بعضها عن بعض عند الكوفيين. فقال الشافعي رضي الله عنه: عندي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ويروى عن سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه كان جالسا وقام أحد تلامذته أظن محمد بن الحكم ليصلي، قال له: ما الذي ذهبت إليه أفضل مما أنت فيه إذا صحت النية، إذا صحت النية. فالشافعي يقول رضي الله عنه وأرضاه: عندي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال بعضهم: وكل فضيلة فيها سناء، وجدت العلم من هاتيك أثنى، فلا تعتد غير العلم ذخرا، تعتد غير العلم ذخرا، فإن العلم كنز ليس يفنى. والأحاديث والآثار في فضله كثيرة شهيرة. والإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه بدأ كتابه إحياء علوم الدين بكتاب العلم، بكتاب العلم. قال رضي الله عنه وأرضاه الشيخ الفاشني: واعلم أن العلم ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية، وقد شرع في الأول منهما هو فرض العين، وهذا يسمى باللف والنشر المرتب، باللف والنشر المرتب، أن يذكر الأول الثاني ثم يأتي بتفصيل الأول ثم بعد ذلك تفصيل الثاني، هذا يسمى لف ونشر مرتب. وهناك لف ونشر مشوش، لف ونشر مشوش، مثل اللف ونشر المرتب في القرآن الكريم. قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ويبتغوا من فضله. ذي التقدير، ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل النهار لتبتغوا من فضله وعلكم تشكرون. هذا لف ونشر مرتب. في لف ونشر مشوش كما في قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال: فقد شرع في الأول منهما، وهذا على سبيل اللف والنشر المرتب. فقال: ففرضه، يعني فرض العين، علم الصفات، علم إيه؟ علم صفات الإله الفردي أي الواحد، لما تقدم من أنه أول الواجبات، أول الواجبات، أول معرفة على الإنسان معرفة الإله باستيقان. قال: مع بالسكون علم ما يحتاجه المكلف المؤدي أي الآتي بما يلزمه من فرض دين الله عز وجل، من فرض دين الله تعالى، وهو ما شرعه الله تعالى من الأحكام. وعبر عنه بعضهم بقوله: الدين، ما تعريف الدين؟ قال: هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات. يبقى هذا هو فرض العين، وهذا تعريف الدين. قال: في الدوام، أي مدة وجوده بصفة التكليف. يبقى إذن أول علم الواجب علم صفات الله عز وجل، وهذا كما عرفناه. ثم بعد ذلك علم ما يحتاجه المؤدي، يعني ما هو الأمر الذي يجب عليه أن يؤديه. هناك شيء يجب عليه في العمر مرة واحدة وهو الحج، هناك شيء يجب عليه أن يؤديه في السنة مرة واحدة وهذا الزكاة، الزكاة حول الحول مرة واحدة، وأيضا الصيام. هناك شيء يؤدى في اليوم خمس مرات للصلاة. وإذن علم هذه الأمور من الفرض العين. قال: في الدوام، أي مدة وجودي بصفة التكليف، مما لا يتأتى العبادة الصحيحة إلا به، كمثل إيه؟ قال: كالطهر. ليه؟ لأن الصلاة واجبة. طيب الصلاة هذا مقصد، هذا إيه؟ مقصد، هذا المقصد له وسيلة، وسيلته الطهارة، وسيلته إيه؟ الطهارة. قال: كالطهر الشامل للوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة الآتي بيانها، كل هذا سنعرفه. يبقى إذن هناك مقصد الذي هو الصلاة. طيب الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة هذا اسمه ايه؟ يسمى وسائل. يسمى ايه؟ وسائل. طيب الماء والتراب دي يعتبر ايه؟ وسائل الوسائل. وايضا الدباغ، وايضا الدباغ دي وسيلة الوسائل. وسيلة ايه؟ وسائل. طيب لعاجل ذلك بدأ الشيخ رضي الله عنه وارضاه في كل كتب الفقه مبدؤها بالطهارة. وكان قبل الطهارة تأخذون المياه، لأنها الطهر بها، الطهر بالمياه، وعلى ذلك تأخذون التراب وصفات التراب الذي يجب التيمم به، تدرسون أيضا الدبخ وما صفة الدبخ وما الذي يدبغ به إلى آخره. قال كالطهر والصلاة الشاملة للفرض والنفل والصيام الشامل لذلك كالزكاة والحج. بأن الباء هنا تصويرية، يعني ما صورة المعرفة؟ قال بأن تعرف أحكامها الآتية للمحتاج للتبايع، بأن يعرف أحكامه الآتية، فيحرم البيع على من لم يعرف ذلك، وكالبيع سائر المعاملات والمناكحات، وإنما خصه بالذكر لشدة الاحتياج إليه. يعني كل هذه الأمور تعتبر من الفرض العين، علم صلاة الله عز وجل وعلم الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، وأيضا ما يتبع ذلك من معاملة ما بينه وبين الناس. الأول كانت معاملة بينه وبين الله، الثاني بينه وبين الناس كالبيع والإجارة والسلم والمساقاة والشفعة إلى آخره. طيب وأيضا بعد أن يبيع ويشتري وكل هذه الأمور يحتاج إلى الزواج، فيعرف المناكحات من أول الخطبة والزواج والطلاق إذا طلق والخلع والإيلاء والظهار وكل هذه الأحكام. إنما خص هذا الكلام قال لشدة الاحتياج إليه، لأن الإنسان ممكن أن يعيش بلا زواج، لكن لا يعيش أبدا من غير بيع وشراء إلى آخر هذه المعاملات. قال لشدة الاحتياج إليه. وعلم ظاهر الأحكام، أي الأحكام الظاهرة، من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف. الموصوف اللي هو الأحكام، الصفة اللي هو ظاهر. قال في الحاجة إلى الحرف والصنائع. الإنسان يعمل مثلا حرفي، يعمل أي عمل، يعمل يخيط ثوبا أو يشتغل نجارا، كل هذه الأمور أيضا يحتاجها ويندرسها هنا في الفقه. قال إلى الحرف والصنائع، جمع صنعة، وهي ملكة نفسانية يقدر بها على استعمال موضوعاتها، فلا يجوز المكلف الدخول فيها حتى يعرف حكمها الشرعي من صحة وفساد ونصح وغش وغير ذلك. وقابل الناظم العلم بالأحكام الظاهرة بالعلم المتعلق بالباطن. يعني كل هذه الأمور أمور واجبة لابد أن يتعلمها الإنسان، فرض عين عليه. وقابل أيضا الأمور الواجبة الأخرى، كل هذه الأمور التي مرت أمور ظاهرة، هناك أمور باطنة. ما هي الأمور الباطنة؟ قال كالعجب وعلم داء للقلوب مفسد، مفسد للقلوب لها لتحذر عنه. يبقى إذن التصوف الذي تكلم عنه الشيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه ليس عملا فقط، بل هو علم وعمل. يبقى إذن تتعلم ما هو الكبر حتى تجتنبه، وتتعلم ما هو الحسد حتى تجتنب الحسد، وتتعلم الرياء حتى يجتنب الرياء، وكل هذا من حيث العلم. لكن من حيث العمل لابد من سلوك طريق السادة الصوفية على يد المشايخ رضي الله عنهم وارضاهم. الرحمن فاسأل به خبيرا، واتبع سبيل من أناب إليه. قال وعلم داء للقلوب مفسد لها لتحذر عنه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. قال هو علم أمراضها التي تخرجها عن الصحة، ف فيجب عليه أن يعلم حدها، يعني تعريف الرجاء، تعريف العجب، تعريف الحسد، وسببها، ما أسباب الكبر، وما أسباب الرياء، وما أسباب العجب، إلى آخر هذه الأمور، وما طريقة علاجها. كل هذه الأمور من الأمور الواجبة، والله عز وجل أمرنا في القرآن الكريم بتنقية أنفسنا من الظاهر والباطن، فقال عز شأنه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فظاهر الإثم شيء ظاهر، إنسان يكذب، إنسان يسرق، لكن باطن الإثم التي هي الأمور الباطنة التي لا ترى، مثل الكبر والعجب والرياء. والله عز وجل أمرنا بتنقية أنفسنا من هذا ومن ذاك. وهل من المعقول أن يأمرنا الله عز وجل بتنظيف أسناننا بالسواك ولا أمرنا بتنظيف قلوبنا؟ لا بد أن الأمرين لا بد من تنظيف أنفسنا منهما. قال: كالعجب، وسيبدأ يعرف العجب. قال: هو استعظام الشخص نفسه على غيره، والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم. فالإنسان عندما يستعظم نفسه، إنسان عنده داء العجب، مرض العجب، ويركن إلى نفسه مع نسيان إضافتها إلى المنعم. لابد أن الإنسان إذا أعجبه علمه مثلا، فإنما يأكل علمه إلى الله، يضيف العلم إلى الله عز وجل، يقول: الله عز وجل أعلمني، الله عز وجل رباني، الله عز وجل أغناني، إلى آخره. فإذا نسي الإنسان ذلك، فإنه يحدث عنده العجب، يكون عنده داء العجب. قال: والكبر، وهو أن يتعدى الشخص طوره وقدره، وهو خلق في النفس وأفعال تصدر عن الجوارح. إن الإنسان عندما يخرج من حده وطوره فيتكبر على حق الله عز وجل، هذا خلق دنيء في النفس، ويظهر على الجوارح، ويظهر على الجوارح. قال: وداء الحسد، وهو أن يكره نعمة الله على غيره، بخلاف الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فأنفقه على لكته بالحق، ورجل أتاه الله عز وجل العلم والقرآن فيتلو أناء الليل وأطراف النهار. الغبطة المقصود بالحسد في الحديث الغبطة، وهو أن يتمنى ما عند الإنسان من غير التمني لزواله عند هذا الإنسان. فإذا تمنى الإنسان زوال هذا العلم مثلا الذي عند فلان وينتقي إليه، هذا يسمى بالحسد، هذا يسمى بالحسد، وهذا هو الحسد المذموم شرعا. أما الحسد المحمود شرعا فهو الغبطة. قال: وهو أن يكره نعمة الله على غيره، بحيث يتمنى زوالها، وهو داء لا دواء له، من شأنه أن يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. فيجب تطهير القلب من هذه الأمور.